الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
قلنا في هذه المقدمة، مقدمة الطبعة الأولى، أن سيد الشهيد فرق بين المذهب الاقتصادي وعلم الاقتصاد، وأن الإسلام هدفه يعني تكفل في بيان المذهب الاقتصادي، يعني الطريقة الصالحة التي ينبغي على الإنسان أن يسلكها من أجل الوصول إلى ماذا؟ إلى العدالة. فللعدالة يعني هناك تصورات عامة للعدالة عند الإسلام، كيف يمكن الوصول إلى العدالة؟ من خلال هذه الطريقة. إذن الإسلام يبين الطريقة الأصلح لتحقيق هذه، يعني السبيل الأصلح لتحقيق هذه العدالة. هذه المسألة لا علاقة لها بماذا؟ بعلم الاقتصاد. علم الاقتصاد هي قوانين موضوعية، بغض النظر عن ماذا؟ عن ما الذي ترغب أن تريده أن تحققه، عن القيم التي ينبغي تحقيقها. فنحن لدينا طريقة نقول بأننا إذا وزعنا الثروات وفق هذه الطريقة سوف نحقق ماذا؟ العدالة. يعني إذن ينبغي سلوك هذه الطريقة، فهنا نتحدث عن ينبغي ولا ينبغي. بينما إذا صرنا نتحدث عن قوانين العرض والطلب فننظر إلى الخارج، إلى الواقع الخارجي، فنجد أن مثلا كثرة السلعة في الخارج وقلة قلة الطلب عليها يؤدي إلى خفض سعرها، وكثرة الطلب عليها وقلة وجودها في الخارج وكثرة الطلب عليها يؤدي إلى زيادة سعرها. هذا ما له علاقة، هذا كقانون ما له علاقة في أنه ماذا ترغب فيه. هذا يتحدث عن واقع، وهذا الواقع خاضع لطبيعة السلوك البشري، كيف يمكن أن يتصرف في مثل هذه الأشياء. فإذا هناك فرق شاسع جدا بين المذهب الاقتصادي وعلم الاقتصاد، ولهذا سيد الشهيد يقول أن نحن كما الإسلام لديه طريقة في كيفية توزيع الثروات وكيفية حصول الثروات وكيفية التنمية الاقتصادية بشكل عام، كذلك ما من مجتمع إلا ولديه، ما دام هو يتعامل مع الأموال عنده نظرة عن الأموال تنسجم ويا تصوراته عن العدالة وغيره. فإذا أجينا مثلا يذكر موارد، يذكر مثلا التجاريون، يقول التجاريون وهم طلائع التفكير الاقتصادي الحديث، حيث زعموا أنهم فسروا من ناحية علمية كمية ثروة لدى كل أمة بالمقدار. زين، رأوا التجاريين إنما هو هم يعني مذهب أو يعني اتجاه انتشر في كافة أوروبا في تقريبا في 1600 وكسور، يعني 1650، يعني في هاي الفترة إلى 1700، وهم أيضا يعني تقريبا 100 سنة يعني انتشر هذا الاتجاه اللي هم التجاريون. التجاريون بشكل عام كانوا طبعا تأثروا بشكل وآخر بالتجارة التي كانت تأتيهم من بلاد العرب والهند وغيرها، يعني وأكثر شيء تأثرهم بالعرب، فشافوا أنه مثلا تجيهم تجارة، وهذه التجارة يجون يعني تجيهم سلع من مصادر مختلفة، فتأثروا بالتجارة وبدت مجموعة من السفن التجارية تتحرك لاتجاهات متعددة من البلدان. فرأوا أن قيمة التجارة وتأثيرها كبير على الدولة. ليش؟ لأن التجارة تؤدي إلى أن تتجمع ثروة نقدية كبيرة فيها، يعني من خلال جلب المعادن النفيسة من قبيل الذهب والفضة. فكيف يمكن أن تنمو الدولة وتتحول الدولة إلى قوة اقتصادية؟ كان نظرهم أن ذلك يتحقق من خلال ماذا؟ من خلال تجميع المعادن الذهب والفضة، نجمعهن. فإذا جمعنا الذهب والفضة شو راح يصير؟ راح يصير هذه الدولة ذات ثروة عظيمة، ويمكن من خلالها يعني أن تكون البلاد بشكل عام يعني تتطور تطورا اقتصاديا. طبعا هم نظرتهم بخلاف نظرة الأمير في ميكافيلي، ميكافيلي في كتاب الأمير. ميكافيلي هذا اللي هو سياسي المعروف في كتابه من الكتب السياسية المهمة، من الكتب السياسية المهمة اللي هو كتاب الأمير طبعا. والكتاب الثاني اللي هو اللي فيها ثان اللي هو توم هوبز، توماس هوبز، هذا اللي هو مشهور هم. عندني كتابين كلش مهمين في السياسة القديمات. كتاب الأمير كان يرى بأن الدولة من أجل الحفاظ على الدولة وحفاظ على قوتها يجب أن تفقر أو تجعل الناس فقراء، تحافظ على حالة الفقر عند الناس وهي تكون غنية. فإذا كانت الناس شعوبها شعبها فقير فهي شو تكون؟ وهي غنية فهي تكون مسيطرة وراح مدة دوامها ومدة حكمها يكون أكثر. التجاريين إيش قالوا؟ قالوا بأنه إحنا عكس هاي النظرة، نرى بأنه الدولة وحدها ما يمكن أن تزداد غناء وثروة إلا من خلال ازدياد الشعب. يا شعب بين قوسين، يا شعب التجاريين، يعني إذا التجاريون هم صارت عندهم أموال وثروة صارت الدولة غنية، فإذا الدولة غنية بغنى التجاريين. سؤال، بس التجاريين؟ إيه نعم بس التجاريين. زين اللي يزرعون اللي يصنعون هذا كلهم ما لهم أي قيمة في هذا الميزان، ولهذا جعلوا يعني هم في الحقيقة ما كان اسمهم تجاريين، ولكن بعدين سموهم تجاريين لأنه كل تخطيطهم يصب بيا صالح بصالح التجار. وقالوا من وظيفة من أجل أن تقوى الدولة يعني لابد أن الملك يعطيهم بعض الصلاحيات، ومن خلال هاي الصلاحيات راح يستوردون أي إعفاءات مثلا جمركية أو غيره وكذا، في حين فرضوا ضرائب قاسية عليما على البضائع المصنعة على الزراعة. يعني هم رؤيتهم أنه لابد أن تفرض ضرائب لأجل أن تكون السلع رخيصة في الداخل، ولأجل أن تكون الأموال اللي تصدر من يعني الصناعات اللي تصدر من الأرض من البلاد مو نفس اللي يعني تجي. فبالنتيجة لابد أنه من أجل الحفاظ على ماذا؟ على أنه كمية الذهب والفضة تكون يعني قوية، فلابد شنو؟ لابد أنه يصدرون أكثر مما يستوردون. والنتيجة لأجل الحفاظ على ماذا؟ لأجل الحفاظ على العملة. ومنعوا في بعض البلدان خصوصا إسبانيا وغير وإيطاليا لعله، منعوا تصدير الذهب بتاتين، ممنوع الذهب يخرج. هاي رؤيتهم، رؤيتهم أن الدولة تكون غنية متى؟ ما إذا توفرت على ماذا؟ على الفضة والذهب. لكن هذه المسألة طبعا، وهذه المسألة فتحت لهم مجال أنهم يروحون يسيطرون على بلدان، يشكلون قوة عسكرية ويسيطرون على بلدان العالم وأخذ مناجم الذهب والسيطرة عليها في العالم ونهب ثرواتها. وبدوا الأسبانيين مثلا البرتغاليين بدوا يغزون العرب مثلا، وصار يعني بدت الحركة الاستعمارية من ذاك الوقت شلون يسيطرون على بلدان العالم. فالنتيجة لكنه هذا المذهب ما قدر ينجح، لأنه مثلا كانت إسبانيا طبعا مسيطرة على بلدان أمريكا الجنوبية، ولكن كثرة الذهب والفضة أدت إلى حصول تضخم كبير جدا عد في إسبانيا، ففشلت الفكرة التجارية ونقدوها في كثير من يعني، لكنها بالنتيجة ساهمت في بروز الفكر العلمي الاقتصادي، إنه أكو قوانين كيف يمكن أن تنمو الثروة. هذا المذهب يسمونه المذهب التجاري. هناك مذهب آخر يسمى ماذا؟ يسمى المذهب الطبيعي، ولهذا قال السيد الشهيد قال فتدعو إلى تنشيط التجارة الخارجية. هذا المذهب التجاري أصلا بوصفها الأداة الوحيدة لجلب النقد. شوف التجارة الخارجية لأنها تجلب النقد، والمهم كون جلب النقد، ووضعوا معالم سياسية اقتصادية تؤدي إلى قيمة البضائع المصدرة على زيادة قيمة البضائع المصدرة على قيمة البضائع المستوردة. كون شنو؟ كون اللي نبيعها أغلى من اللي نشتريه. حتى شنو النتيجة؟ لابد أن تكون الثروة اللي موجودة يعني لابد أن تزيد النقد، يعني هذه المعادن النفيسة اللي هو الذهب والفضة. أما الطبيعيون فكانوا وين؟ كانوا في فرنسا. الطبيعيون كانوا يقولون بأنه الثروة ونمو البلاد والقدرة الدولة هذه كلها ما قائمة بشكل يعني أساسي على الصناعة، ولا قائمة على التجارة، وإنما لابد أن تقوم على ماذا؟ على الزراعة. فالهدف الأساسي أنه لابد أن تكون ماذا؟ على الزراعة. يقول ليش؟ يقول لأن الإنتاج، هذا يعبر عن هذا الشيء، يقول بأن الإنتاج الزراعي وحده هو الإنتاج الكفيل بتنمية الثروة وخلق القيمة أو القيم الجديدة دون التجارة والصناعة. يقول الزراعة تعطي مواد يعني جديدة، تعطي مادة جديدة، مو فقط يعني، فلهذا هي الأساس في إعطاء القيمة. هذا الكلام أدى إلى البحث عن مسألة القيمة، كيف يمكن أن تكون القيمة. ولهذا بعدين هسه احنا نجي للرأس مالين أو الاشتراكي بشكل عام، كانوا يقولون بأن القيمة منشأها العمل مو منشأها الزراعة، بينما هنا جماعة يقولون بأنه منشأها شنو؟ الإنتاج الزراعي. فالإنتاج الزراعي هو الذي يعطي قيمة جديدة، بينما الصناعة وغيرها ما تعطي قيمة جديدة. هذا نظره. قال وسيشي هنا، قال وضعوا في ضوء التفسير العلمي المزعوم، هم ادعوا بأن هذا تفسير علمي، ورأوا بأنه إذا كنا نسير، طبعا هم أول من دعوا إلى هذه المسألة، قالوا بأن هناك قوانين للاقتصاد قوانين موضوعية، كما أن للطبيعة قوانين موضوعية. شنو هي قوانين الموضوعية؟ قوانين الموضوعية أن نذهب إلى الإنتاج الذي يعطي قيمة جديدة. من هو الإنتاج الذي يعطي قيمة جديدة؟ الزراعة. فهذا رؤيتهم في ذلك. ولهذا فرضوا الضرائب فقط على من؟ على الزراعة، ما فرضوا الضرائب على التجارة ولا على غيرها، لأن هذه هي اللي تعطي قيمة، فلا بد أن نفرض الضرائب على ذلك. آدم سميث كان موجود فترة في وين؟ في فرنسا، وكان محتك بالطبيعي، ولهذا هواي أثروا عليه، وبدأ في كتابة ثروة الأمم، هواي استفاد من عندهم يعني في بعض القوانين، رفض بعض القوانين زين. فلكنه في الحقيقة يعني هذا فرضهم للضراب على الفلاحين أدى إلى اضطهادهم، والنتيجة ما نجحوا في تفسيرهم للطريقة الأمثل لمن؟ للتنمية الاقتصادية أو يعني الوضع الاقتصادي بشكل عام. ثم ذكر السيد الشهيد أيضا مالتس. مالتس حين قرر في نظريته الشهيرة في ضوء إحصاءاته العلمية أن نمو البشر أسرع تقريباً من نمو الإنتاج الزراعي، قال نحن إذا تابعنا البشر فنجد أن هناك متوالية هندسية، يعني مثلاً نشوف 2 يصيرون 4 يصيرون 8 يصيرون 16 وهكذا، البشر في حال ازدياد هندسي. يقول إذا أجينا علماً للإنتاج يعني الإنتاج الزراعي حتى الصناعي غيره، فالمتوالية متوالية عددية، يعني إذا واحد فمنتج الضاعف صير 2، منتج الضاعف صير 3، ما صرت متوالية هندسية. فقال وفق هذه الدراسة راح يؤدي 100% زيادة السكان إلى زيادة السكان، يؤدي إلى قلة الموارد وندرة الموارد، بالنتيجة راح نصل إلى كوارث محتومة 100%. توماس كارليل كان يقرأ كتاب مالتس، طبعا هو انجليزي هذا مالتس، كان يقرأ كتابه، كان يسمي هذا العلم، يقول علم الاقتصاد في الحقيقة هو العلم الكئيب، لأن انت من تقرأه جاي ينبئك بدمار شامل، يعني البشرية ما راح تبقى، كلها تتحول إلى حروب وغير. فهذا الدمار، هذا دمار محتوم، لأن البشرية في حال تزايد والطبيعة لها فد موارد محدودة مهما يكون. هاي المشكلة الاقتصادية اللي راح نجيها إن شاء الله، إحنا عندنا شيء نسميه المشكلة الاقتصادية، أن هناك قاعدة ننطلق منها أن المواد الطبيعية نادرة محدودة، ما يمكن أن نزودها، النفط محدود، الزرع محدود. لكن السيد الشهيد إن شاء الله هناك راح نجي نبين أنه يرى أن الطبيعة مواردها ما محدودة، الطبيعة هي عبارة عن نعمة الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن المشكلة في كيفية استغلال الإنسان إليه. فهنا المشاكل تنشأ من كيفية استغلال الإنسان إليه، مو لأنها قضايا شنو، مو لأنها محدودة، لا، نعم الله ما محدودة. ولهذا أنت هسه في مصادر الطاقة، شوف أنت تنتهي يكتشفون طاقة وتنفذ مثلا النفط، خلي ينفذ، بعد مدة راح يكتشفون مصدر بديل للطاقة، وإذا أنت دائما عندك مصادر للطاقة. لكنه طبعا النفط بما هو نفط ممكن أن ينفذ زين عموما، فهكذا يعني. إذن هو صور أن الموارد محدودة والبشر في حال كثرة وازدياد بالنتيجة راح يؤدي إلى من؟ راح يؤدي إلى يعني مصير يعني مصير أسود مثل ما أقول. ولهذا وصى قال لابد أن نؤدي إلى تحديد النسل، لابد أن نحدد النسل. ثم كان يوصي بعدم زيادة أجور العمال، العمال كان ما نزود أجورهم. ليش؟ لأن زيادة أجور العمال تدفعهم إلى أن يصير إمكانية عندهم يزوجون مبكرا ويصير عندهم أولاد أكثر وبالنتيجة يكثرون. فلازم دائما نحافظ على أنه تكون دخلهم مصدر دخلهم، يعني هذول ما من حقهم أن يتمتعون في حياتهم، لكنه الأغنياء ممكن أن يتحققوا، يعني اللي ما يشتغلون ولا عمال زين ممكن أن يتمتعون في حياتهم أكثر زين. ولا مساعدة الفقراء ولا مساعدة العاطلين، وأوصى بوضع العوائق أمام الزواج المبكر. هاي أفكار أثرت على العالم كله وصارت كأنه شلون كأنه شلون مودة ثقافية، إن هذا يمثل أنه الثقافة المعاصرة لازم تقلل من أولادك أو لازم يعني بعكس اللي مستفاد من الشريعة. هنا سيد يتحدث يقول إحنا لو جينا هنا نشوف رأي الشريعة في مسألة تحديد النسل، يعني عندنا رؤية لكيفية التعامل مع الوضع الاقتصادي عن طريق أحكام الشريعة، بينما مثل هذه الرؤية رؤية مالتس تقول لا لازم نحدد من النسل. طبعا من جملة الأمور اللي أدت إلى هذا الأمر خلق موانع الحمل، يعني موانع الحمل صار كأنه أقل جرم، يعني شلون ما نقول ما بي خلاف الأخلاق، جرم أخلاقي لما الإنسان يأخذ مانع حمل أجوة، يعني مو ما يرتكب جريمة مثل ما إذا يخلي يمنع المساعدات عن الفقراء أو مثلا مسألة الإجهاض أو غيرها من المسائل اللي بيها ماذا اللي بيها خلاف أخلاقي، يعني خلاف يرتكب قضية أخلاق يعني خلاف الأخلاق. النتيجة أن هذه رؤية مالتس لمستقبل البشرية بهالطريقة، يعني هم أيضا هي طريقته ونظرته ونوع من المذهب الاقتصادي. طبعا بعض الكتاب ما أعرف الكتاب نسيت العنوان مالته يتحدث عن مآلات الرأسمالية الوضع العالم اليوم، يقول الوضع العالم هم أيضا كان رؤية مالتس لكنه ما جاء يتحدث عن زيادة السكان وغيره، لا يقول زيادة الفارق الشاسع بين من بين أناس عندهم أموالهم بالملايين وناس جوا خط الفقر، يعني هالفارق الشاسع بين التفاوت الكبير بين الناس بين المجتمعات هذا يؤدي إلى نتائج وخيمة جدا، تؤدي إلى ماذا؟ إلى كوارث، حصول كوارث مستقبلية. طبعا بعض الناس كان يقول بأنه أن مالتس صدق في بعض الأحيان ويدافع عن فكرة مالتس ويقول بأنه شوف الكوارث اللي حصلت في الحروب العالمية، مثلا الحرب العالمية الأولى 16 مليون أو الحرب العالمية الثانية وصلت 60 مليون انقتلوا في الحرب العالمية الثانية، وهي ما يعني فترة قريبة على من؟ على الحرب العالمية الأولى. وكذلك الأوبئة اللي انتشرت مثلا الوباء الإنفلونزا الأسبانية 50 مليون انقتل فيها مات فيها 50 مليون، أو مثلا كورونا أو غيرها من الأوبئة اللي تصير، هاي الأشياء كأنه هي اللي جاي تخفف من المصير المصير اللي نبأنا به أو بشرنا به أو أنذرنا منه مالتس. عموما فهذا بالنسبة إلى مالتس. قال وحين فسر الاشتراكيون قيمة السلعة، طبعا الاشتراكية بشكل عام ما انطلقت من كارل ماركس، احنا بنسمع الاشتراكية مو معناته الرأسمالية، الاشتراكية اسبق منين؟ من الرأسمالية. ولهذا الاشتراكية تنقسم قسمين، اشتراكية مثالية واشتراكية علمية. كارل ماركس وانجليز هم اصحاب اتجاه الاشتراكية شنو؟ الاشتراكية العلمية، لكنه قبلهم كانت اشتراكية يسمونها اشتراكية مثالية. هاي الاشتراكية بشكل عام كانت تؤمن بأنه يعني أساساً نشأتها شلون صارت؟ إنما صارت كردة فعل، كما أن كارل ماركس هم أيضاً جزء من هالردة فعل، ردة فعل ضد الرأسمالية، ضد الاتجاه الرأسمالي وأصحاب رؤوس الأموال وكيف يمكن أنه يستحوذون على قدرة كبيرة من الأموال والثروات. فالاشتراكين قالوا رأوا رؤيتهم أن أصحاب رؤوس الأموال جاي ينفقون عليما ينفقون عفوا يقومون بعملية سرقة، وهذا أيضا كارل ماركس يعني قال يقومون بعملية سرقة علما لجهود العمال. كيف يمكن ذلك؟ قالوا العمال جاي يعملون ويصير عندهم إنتاجية مثل هاي الملابس أو غيرها، أن قيمة هذه السلع من الذي أوجدها؟ كيف يمكن أن نقول أن هذه السلعة اللي هي مثلا مجرد قماش، هذا القماش كيف اكتسب قيمة؟ اكتسب قيمة عندما بذل العامل جهده على هذا القماش فحوله مثلا إلى ملابس خاصة، أو على القطن فحوله إلى قماش خاص. زين، هذا العمل المبذول هو الذي أدى إلى وجود قيمة إضافية على هذه المادة الأساسية. إذن العامل هو الذي أعطى لهذه السلعة قيمة. فالرأسمالي صاحب المعمل شو يسوي؟ صاحب المعمل راح ينطي أجر. إيش قد الأجر اللي راح ينطي؟ أجر بسيط. هل الأجر يساوي ما بذله العامل من جهد وعمل؟ يقول لا ما يساوي. إذن البقية اللي حصل عليها الأموال أرباحها، اللي حصل أرباحها منه صاحب رأس المال، يعني صاحب رأس المال أو صاحب المعمل، بالنتيجة صاحب رأس المال يعني اللي ما بدأ يشتغل بيده، اللي ما اشتغل بيده وإنما جت أرباح على الخال، هذا الشخص إنما سرق ما بذله العمال من جهود. فهنا ليش طبعا وفقا لرؤيتهم أن القيمة سببها شنو القيمة؟ سببها العمل، فالعمل هو الذي يخلق. ومن هو مالك هذه القيمة؟ صاحب العمل. ومن هو صاحب العمل؟ الأجير. فإذن رأس صاحب رأس المال هو الذي سرق جهد العامل. هذا هاي رؤيتهم للاقتصاد. قال وحين فسر الاشتراكيون قيمة السلعة بالعمل المنفق على إنتاجها شجبوا الربح الرأسمالي اللي يروح وين؟ إلى جيوب الرأسمالي، وتبنوا المذهب الاشتراكي في التوزيع. فقالوا المذهب الاشتراكي يوزع بالتساوي الذي يجعل الناتج من حق العامل وحده، لأنه الخالق الوحيد للقيمة التي يتمتع بها الناتج. وأكو تفاصيل إن شاء الله راح تجمع. وهكذا إذن هذا المذهب الرأسمالي، عفوا المذهب الاشتراكي، عندهم رؤية وعندهم طريقة ويرون أن هذه الطريقة هي الطريقة الأصلح للعدالة، لتحقيق العدالة. وطبعا يقول فتحوا تنير أمام الباحثين. زين، قال وجاء بعد ذلك كارل ماركس شيء إضافي أضافه عليما على المذهب الاشتراكي بشكل عام. رأى بأنه أن هذه طبعا مو فقط كارل ماركس ينحصر بيه من كارل ماركس ما يصير حصر بيه من بس بالاشتراكي، لأن كارل ماركس يرى هكذا، يرى بأن التاريخ يعني بشكل بشري محكوم بقوانين علمية سماها المادية التاريخية، وهذه المادية التاريخية تتغير بحسب ماذا؟ بحسب تغير وسائل الإنتاج. يعني الناس قبل لا يكتشفون القوة البخارية كانت مو بس إنتاجهم زراعي مثلا أو غيره، وإنما كانوا إنتاجهم طريقة معينة، تقاليدهم الثقافية بطريقة معينة، فكرهم الموجود هم أيضا وفق كلها مبني، هاي كل الأشياء كما راح يجينا إن شاء الله تفاصيل هذا الأمر، كل هذه متوقفة عليه من متوقفة على وسائل الإنتاج. فإذا اكتشفنا القوة البخارية راح تختلف كل هذه، هم يختلف الفكر، هم يختلف طريقة الناس تظهر، أكو رأس مالية قبل كانوا قطاعية صاروا رأس مالية، فمن صار رأس مال صار معامل، وصار يعني القوة البخارية أدت إلى إنتاج هذه الظواهر كلها. فإذا اكتشفنا فوسيلة إنتاج أقوى من ذلك مثلا الكهرباء مثلا أو القوة الذرية، فلازم هم أيضا شو هم تتطور طريقتنا هم الاقتصادية وكل العوامل الأخرى. إذن العامل الاقتصادي واكتشاف وسائل الإنتاج هو العامل الأساس لكل البنى الاجتماعية وتغير كله، هم طريقة الاجتماعية، هم طريقة الثقافية، حتى الأديان هم رهن ذلك عموما. فإذا كارل ماركس ماذا يرى؟ يرى بأنه إحنا محكومين لقوانين علمية، وهذه قوانين حتمية لا يمكن تخلف منها، وهذه القوانين تقتضي في كل مرحلة من مراحلها وضع وطريقة اقتصادية تختلف عن الأخرى. يعني نفسها هي اللي فرضت أول مرة الحالة الشيوعية المشاعية، الناس مساوية في كل شيء، سماها مشاعية وشيوعية البدائية. ثم بعد ذلك من تطورت وسائل الإنتاج صارت إقطاعية، ثم من تطورت وسائل الإنتاج صارت رأسمالية ورأسمال وغيره، ثم يقول من تطورت بعد ذلك راح تصير اشتراكية، ثم بعد ذلك ترجع تصير شيوعية. فإذا كارل ماركس ما انحصر فقط في فترة الاشتراكية، لا هو رؤيته طبعا الاشتراكية، لما تجي تسألهم يقول لك الاشتراكية لازم على طول التاريخ هي الصحيحة، ويجي واحد يقول لك اشتراكية عثمان، اشتراكية عثمان أو اشتراكية أبو ذر أبو ذر الغفاري، يقول لك اشتراكي رجل اشتراكي، ليش؟ لأن كان يداعي ضد الأغنياء. فلا، ما يصير نقول بأن الاشتراكية على طول التاريخ اشتراكية، لا، وإنما المسألة محكومة بقوانين، وهذه القوانين علمية لا يمكن التنازل عنها، وحتمية لا يمكن تخلفها. ولهذا قال جاء بعد ذلك دور ماركس، طبعا مو بس ماركس، ماركس وأنجليز يعتبرون هم الأساسيين. قال فأضاف إلى الرصيد الفكري للمذهب الاقتصادي شيئا جديدا وهو علم التاريخ، فربط التاريخ بمن؟ بالاقتصاد، وهو ما أسماه بالمادية التاريخية التي زعم فيها أن كشف القوانين الطبيعية التي تتحكم في التاريخ هو يعني اكتشفها، واعتبر المذهب نتاجا حتميا. يعني فإذا اجت مرحلة نتاجا حتميا لهذا التطور التاريخي، فش ما يتطور التاريخ المذهب والطريقة الاقتصادية والعدالة الاقتصادية لازم تتغير. ففي فترة يعني هسه نجي نسأل كارل ماركس ماذا تقول بالرأسمالية، يقول هي صحيحة وحق في فترة، في هذه الفترة فترة اكتشاف القوة البخارية مثلا، لكنها باطل وسيئة في هذه الفترة. فإذا كل مرحلة يقول هي حق، لكن بعد أن تتطور التاريخ كذا صير لا مو سيئة، سيئة مو جيد
بالنسبة لهذا.
كل إلى مرحلتي. قال واعتبر المذهب نتاجا حتميا لتلك القوانين، فلكي نعرف المذهب الاقتصادي الذي يسود في مرحلة معينة يجب أن نعرف ماذا القوانين الحتمية ونكتشف عن مقتضياتها، هي اللي اقتضتها واللي أدت إلى ذلك. ولأجل ذلك آمن ماركس بالمذهب الاشتراكي الشيوعي بوصفه، يقول هذه الفترة لازم المفروض يكون شنو؟ مذهب اشتراكي ثم شيوعي. الشيوعي طبعا شنو؟ أوسع، وصير الناس مشاعية والناس مشتركة في كل شيء. فذلك يقول وعلى هذا هسه احنا جاي نعطي نماذج متعددة في التاريخ كلها عبارة عن مذاهب اقتصادية، كلها عن اتجاهات ترى أن الطريقة الأفضل اللي ينبغي سلوكها هي هاي الطريقة. زين، وعلى هذا الأساس فنحن حينما نقول اقتصاد إسلامي لا نعني بذلك علم الاقتصاد بشكل صريح. يقول لا نعني بذلك علم الاقتصاد السياسي المباشر، لأن العلم حديث الولادة نسبيا، هذا العلم حديث الولادة نسبيا. فهل نحن نقول بأسلمة المعرفة؟ لا نقول بأسلمة المعرفة، نحن لا نقول بأسلمة المعرفة، ولا زال الناس لا ينتبهون. يعني احنا مو نريد نحول العلم الموضوعي نحوله الى بطريقة ايديولوجية ونقول فيزياء اسلامية ونقول مثلا الجغرافيا اسلامية، ماكو شيء يعني، وانما احنا ما نريد نحول، وانما نتكلم عن المذهب الاقتصادي. قال ولأن الإسلام دين دعوة ومنهج حياة، دين دعوة ومنهج حياة، دينا قيما، هو قيمومة الحياة بيد من؟ بيد هذا الدين، هو الذي يعطيك ماذا؟ يعطيك الطريقة الصحيحة والعلم الصالحة لقيادة زمام الحياة. قال وليس من وظيفته الأصلية ممارسة البحوث العلمية، وإن وجدت هنا وهناك، وإن يعني هسه انت من تجي للقران تجد ايات فيها تلميح لي يعني القران من تجي ما تلقى كتاب فيزياء بس تلقاه مهيمن على الجو والعلوم الفيزيائيه لليوم الحديث ما متناقض وياها وشوفه منسجم وياها بل يوجد اشارات في القران تدلل على بشكل واضح لكن ما كنا منتبهين إليه. زين. قال وإنما نعني بالاقتصاد الإسلامي المذهب الاقتصادي للإسلام الذي تتجسد فيه الطريقة الإسلامية في تنظيم الحياة ولكي تتحقق ماذا؟ تتحقق العدالة. هذا هو المطلوب. قال بما يملك هذا المذهب ويدل عليه من رصيد فكري يتألف من أفكار الإسلام. هذا منين؟ طبعا بلا شك ان الطريقه احنا نقول مذهب اخلاقي شو يعني عفوا مذهب اقتصادي راعي به جوانب كثيره. مذهب اقتصادي يعني هم القوانين اللي راح نصدرها ونتعامل بها بالمسائل الاقتصاديه هم المفاهيم اللي تجي تحكم هم المسائل يعني بعض المفاهيم بعض القضايا الاخلاقيه اللي تؤدي اللي تشكل الجذر الاساسي للتعاملات الاقتصاديه كيف يمكن أن تتفاعل الأمة. هذا كله رؤية واسعة تمثل ماذا؟ المذهب الاقتصادي الإسلامي. قال يتألف من أفكار الإسلام الأخلاقية والأفكار العلمية الاقتصادية أو التاريخية التي تتصل بمسائل الاقتصاد السياسي أو بتحليل المجتمعات البشرية. هنا ورد الاقتصاد السياسي. شنو المراد الاقتصاد السياسي؟ الاقتصاد السياسي يعني سياسة الاقتصاد. شايف الحكماء قبل كانوا يقولون بأنه إحنا عندنا سياسة المدن. سياسة المدن يعني قضايا الأخلاقية والعقل العملي إما أن يكون مثلا أخلاق البيت أو أخلاق الفرد أو أخلاق ماذا المدينة يسمونها سياسة المدن. سياسة المدن يعني شنو؟ يعني كيف يمكن أن تنظم وترتب إدارة شؤون الدولة. هنا هم أيضا الاقتصاد السياسي يعني سياسة الاقتصاد كيف يمكن أن تدير الشأن الاقتصادي. قال وهكذا نحن نريد بالاقتصاد الإسلامي المذهب الاقتصادي منظورا إليه في إطاره الكامل في إطار كامل رؤية كاملة وفي ارتباطه بالرصيد الفكري الذي يعتمد عليه ويفسر وجهة النظر في جميع المشاكل اللي حل. زين. قال وهذا الرصيد الفكري يتحدد. زين كيف يمكن أن نحدد ذلك؟ قال وفقا لبيانات الإسلام. وهذا راح يعني إن شاء الله بحث كامل يبين السيد الشهيد كيف يمكن يعني ما هي وظيفتنا. طبعا هذا فرق كبير جدا وأعتقد يذكره في مكان آخر. يقول إحنا وظيفتنا مو مثل وظيفة احنا وظيفتنا وظيفة اكتشاف مو وظيفة خلق مذهب. يعني لما يجي مالتس يجي مثلا هو يحاول ان يكتشف مذهب هو كيف يبتكر يقول احنا على مود نعالج المشاكل اللي راح تقع بها البشرية نتيجة هذه الزيادة الحتمية فانا اقترح كذا وكذا وكذا من عنده. لكن احنا هنا لما نجي للمشاكل ما نجي نقترحها من عندنا ما نجي نقترح الحلول اللي نحلها من عندنا وإنما نجي نريد نشوف شنو آراء الشريعة شنو آراء الإسلام رأي الإسلام في معالجة مثل هذه. إذن وظيفة الاقتصادي في العالم الاقتصاد في المذهب الاقتصادي الإسلامي وظيفته وظيفة اكتشاف مو وظيفته وظيفة ماذا؟ وظيفته وظيفة يعني ابتكار أنه يجي يبتكر من عنده. قال وفقا لبيانات مباشرة من الإسلام اللي هي عبارة عن الأحكام الشرعية إحنا نقدر نكتشفها التي أو الأضواء التي يعني بشكل عام المفاهيم التي يلقيها نفس المذهب على مسائل الاقتصاد والتاريخ فإن المزاج العلمي في بحوث علم الاقتصاد السياسي أو في بحوث المادية التاريخية أو فلسفة التاريخ يمكن أن يدرس ويستكشف من خلال ذلك المذهب الذي يتبنى. وهكذا حتى إحنا من خلال مثلا شلون نقدر احنا بالنسبة لنا شلون نقدر نشوف المذهب الاقتصادي الماركسي على اي اساس قائم على اساس هذه الاشياء بحوثه العلمية وبحوثه في المادية التاريخية فراح نفتهم الماركسية بهالطريقة المذهب الماركسي اللي يدعوه. فحينما نريد ان نعرف مثلا رأي الاسلام من الناحية العملية في تفسير قيمة السلعة وكيف تتكون السلعة، تتكون السلعة قيمتها، وهل تكتسب هذه القيمة من العمل كما يراه الاشتراكيون أو لا من شيء آخر؟ هسه الآن السلعة، هل فقط العمل اللي يحدد قيمة السلعة؟ هم قالوا أنه الآن نجيب لك الحديدة، هاي الحديدة قد وزنها كيلو مثلا، فتجي تخليها عند حداد يصنع من عندها مثلا مجرد بوري مثلا، قيمته مو مثل إذا أجى شخص نحات قدر يصنع من هذه الحديدة فد تمثال، راح تصير قيمته شنو؟ أكثر. أو شخص آخر لا، قدر يصنع من عندها جهاز دقيق يعني، وإلى عمل جزء من روبوت مثلا، فراح يصير قيمته شنو؟ أكبر. فش قالوا؟ قالوا حسب طبيعة العمل المنفق راح تزيد شنو؟ تزيد القيمة. فهل الإسلام رؤيته هكذا فقط القيمة على أساس العمل أو على أساس آخر؟ ولهذا سيد الشهيد الباقي يقول بأنه واحدة من الأساس الأسس الأخرى أن رسام يرسم لوحة، فهذا الجهد اللي بذله ايش قد صارت قيمته؟ صارت قيمته مثلا 10,000 دينار، لكن إذا بقت مليون سنة، مليون أقل من مليون، 3,000 سنة، فإجى شخص آخر باوع لها، ايش قد قيمتها باعتبارها أثر من الآثار؟ راح تصير قيمتها جدا كبيرة. هنا شنو؟ ندرتها أو كونها تمثل جزء من يعني عموما، فاكتسبت قيمة أخرى غير العمل. شنو اللي أضافه؟ هنا ما زادت قيمتها بدون، أو مثلا طلب الناس إلها وغيرها من الأمور الأخرى اللي يزيد قيمتها، شدة حاجة الناس إلها تؤدي إلى زيادة قيمتها، مو لأنه العمل. فأكو أمور أخرى قد تكون هي أساس. إحنا شلون نكتشف ذلك؟ قال يجب أن نتعرف. وهل تكتسب قيمتها من العمل وحده؟ يجب أن نتعرف على ذلك من خلال وجهة نظر الإسلام المذهبي إلى الربح الرأسمالي، ومدى اعترافه بعدالة هذا الربح. هذا الربح فقط هو الأساس لو غير زين. وحينما نريد أن نعرف رأي الإسلام في حقيقة الدور الذي، وحينما نريد أن نعرف رأي الإسلام في حقيقة الدور الذي يلعبه كل من رأس المال وسائل الإنتاج، هذا رأس المال إيش قد له دور، إيش قد دوره في 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 الإنتاج مثلا، في عملية الإنتاج رأس المال. الأرض إيش قد لها قيمة، قيمتها هذا كعامل من عوامل الإنتاج، إيش قد قيمته مثلا باعتبار كلها هي تدخل في مشروع معين ويمكن أن يصير من عنده إنتاج. كيف يمكن أن نعرف ذلك؟ نروح علما للأحكام الشرعية. وهكذا إذا أريد نعرف رأي الإسلام في تحديد النسل هم نروح للأحكام الشرعية، أو إذا أردنا نكتشف رأي الإسلام في في تحديد في في مسألة ماذا، في مسألة المادية التاريخية، فنرجع علما، نرجع من خلال الطبيعة الثابتة للمذهب الاقتصادي في الإسلام يقول وإيمانه بإمكان تطبيق هذا المذهب في كل مراحل التاريخ. فإذا جينا لقينا أن المذهب الاقتصادي يمكن أن يطبق هم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هم في هذا الزمن، فمعناته أنه ما نؤمن بالمادية التاريخية اللي تقول بأنه لابد في كل جيل أو مرحلة تتغير الطريقة الاقتصادية والمذهب الاقتصادي. فإذا بالنتيجة لابد أن ماذا، أن نجي نحدد وظيفتنا. هنا نصير وظيفتنا في هذا الكتاب هي وظيفة اكتشاف هذا المذهب من خلال بيانات الإسلام بشكل عام. والسيد الشهيد يستعرض، طبعا يستعرض في هذا الكتاب ما الذي يقوم به. سوف يأتي أن هذا الكتاب في البداية يناقش الرأسمالية، ينسف المادية الرأسمالية، ثم بعد ذلك يطرح جوانب من يعني يستعرض بشكل عام عن الرأسمالية، بعد أن يكمل الماركسية وينتقدها، ويستعرض غير بعد يعني بشكل عام مع الرأسمالية، ثم مع الإسلام، مع الاقتصاد الإسلامي بشكل عام بخطوطه العامة، ثم بعد ذلك في كأنه يصير جزء ثاني يدخل بشكل تفصيلي للأحكام، ويحاول اكتشاف النظرية واستخراج النظرية الإسلامية، النظرية الاقتصادية الإسلامية، ومن خلال استعراض كثير من يعني مثلا من الملكية، خلينا نجي نشوف الملكية شنو، أنواع الملكية، نروح الكثير من الأحكام الشرعية نحاول نستخرجها، نشوف أساس الملكية كيف يمكن أن تكون، على أي أساس يكون الإنسان مالك أو غير. وهكذا يستعرض. طبعا نقطة أساسية أحب أذكرها هو هاي النقطة الثانية،
أن السيد الشهيد قال بأنه النظرية الإسلامية اللي إحنا نحاولها ما تقتصر عليما على اجتهاد الباحث نفسه. الباحث نفسه هو اللي يحدد النظرية الاقتصادية، يقول مو الباحث نفسه، يعني عفوا يعني مثلا مجتهد، وإنما يمكن أن يأخذها هو، يعني السيد الشهيد يأخذها من مجموعة يمكن أن تعتمد على أي مجتهد، يعني حتى لو رأي اجتهادي وكان خلاف المشروع، حتى لو رأي اجتهادي والمجتهد نفسه اللي جاي يمارس عملية الاكتشاف مثل السيد محمد باقر الصدر نفسه يعتمد على بعض الآراء، هو إذا جيته راجعت الرسالة العملية هو ما يقول بها. هاي المسألة يعني راح تؤدي إلى هذا السؤال، أنه النظرية الاقتصادية الإسلامية الكاملة لا يمكن أن تعتمد على نفس اجتهاد الشخص، يعني اجتهاد الشخص مو في اكتشاف النظرية الإسلامية. اكتشاف النظرية الإسلامية تعتمد على من؟ تعتمد على رأي أي فقيه، كون المفروض رأي معتمد فقهي، كون المفروض رأي منطلق مثل ما تعبيرات الأصوليين تعتبر على رأي حجة. كيف يمكن أن يكون الرأي أنه كون مأخوذ من رواة حديثنا، كون تأخذها من مجتهد، فإذا كون المفروض تعتمد على رأي مجتهد، هذا يبرر ماذا؟ يبرر يعني استناد هذه النظرية اللي يكتشفها الشخص، النظرية الاقتصادية، على هذا الأساس. لكنه هل يمكن أن يأسس نظرية اقتصادية كاملة اعتمادا فقط على آراء الخاصة؟ آراء الخاصة يبدو أنه من الصعب جدا، ولهذا السيد الشهيد يعني شافه أنه لا، على آرائك الخاصة ما يمكن، وإنما لابد أن تعتمد عليه من على أي رأي فقهي، حتى لو كان هذا الرأي الفقهي خلاف آراء كثيرة من العلماء. ولهذا يعتمد على هذه المسألة ويحاول أن يذكر في الكتاب في أكثر من مورد، يذكر آراء بعض، حتى آراء سنة وآراء شيعة، وإن كان الأساس اللي يعتمد عليه هو آراء الشيعة، ويأتي إن شاء الله الكلام عن أمور كثيرة. طبعا قلت لك رغم أن السيد الشهيد فرق بشكل واضح بين المذهب الاقتصادي وبين العلم الاقتصاد، لكن للأسف لحد الآن بعض الأقوال يعني تفاجئك من أناس يعني المفروض يكون واضح عندهم هاي الأمور. مثلا السيد العلوي البروجردي دام ظله يبدو أنه في إيران، ينقل عن مرتضى كشميري، السيد مرتضى الكشميري، وهو يأخذ نصوص السيد الشهيد ويتحدث على أنه السيد الشهيد يفرق بين علم الاقتصاد وبين المذهب الاقتصادي، وعنوانه أسلمة المعرفة، يعني كأنه جعل السيد الشهيد مصداق للأشخاص اللي يقولون بماذا؟ بأسلمة المعرفة، ثم شخص آخر ينادي بعكس أسلمة المعرفة اللي هو هذا السيد العلوي البروجردي دام ظله. قال هو الآخر الذي تصدى لتبديد بعض الغموض الذي يشوب هذه المسألة، ومما جاء في كلامه يقول البعض يتحدث، البعض منه محمد باقر الصدر، يعني هو العلوي يتحدث عن السيد، يتحدث عن مدرستين اقتصاديتين هما الرأسمالية والاشتراكية، ثم يأتي يضع أمامها ثالثا وهو الإسلام، نحن لا نقبل بهذا التقسيم، وكأن الإسلام لديه مدرسة اقتصادية مستقلة أمام المدارس الأخرى. يقول الإسلام أساسا ليس له مدرسة اقتصادية. شنو الدليل على ذلك؟ يقول لأنه إحنا إذا جينا تابعنا المكاسب وغيره، فالإسلام حتى أحكام الإسلام إنما هي إرشادية، إرشاد من إلى ما تسلكه السيرة العقلائية، يا سيرة العقلاء الموجود إيش ما موجود أنتم يعني إرشادي، فإذا ليس للإسلام رؤية في المجال الاقتصادي. قال الإسلام قبل الملكية وقبل الاقتصاد على أساس قبوله، على أساس شنو؟ على أساس هو عنده رؤية؟ لا، يقول ما عنده رؤية، وإنما على أساس السيرة العقلائية، وهي قاعدة كانت سارية قبل الإسلام، أخوان الإسلام ما جابها من عنده وإنما من قبل. أتى يقول نعم أتى الإسلام فحرم الربا وهذب المعاملات، لكنه أقر سائر معاملات الناس ك كان كلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله تاجر بأموال خديجة قبل الإسلام، فكيف كان يتعامل تجاريا؟ إذا لازم عنده رؤية تجارية قبل الإسلام، فمن جل الإسلام لم يتعامل نفس الوضعية، ما أضافت شيء، كان حسب مبنى السيرة العقلائية التي أقرتها الحنفية هم قبلها. قلتها مرة وأقولها وأنا بها زعيم، إن من بين آلاف الروايات الموجودة 20 رواية تطي حكم إنشاء والبقية كلها إرشادية، ما جاي تطي شيء يعني إرشاد للسيرة العقلائية. إن كنا ندعي وجود اقتصاد إسلامي وأردنا أن نبحث مشكلة التضخم مثلا وارتفاع الأسعار مثلا، فكم رواية يمكن أن نعثر؟ كأنه بصدد الرد على السيد شهيد، كأن السيد شهيد جاي يطرح آراء إسلامية بعلم الاقتصاد اللي يتحدث عن التضخم اللي
هذا خلط، يعني كأنه ما فرق بين المذهب الاقتصادي وعلم الاقتصاد. وكم آية تتحدث لنا عن قواعد التنمية الاقتصادية لنعلم أنه لا يوجد شيء اسمه اقتصاد إسلامي؟ علينا أن لا نخدع أنفسنا بمقولة الاقتصاد الإسلامي، إنها مزحة فحسب. الإسلام لم يأتي إلينا بالطب والاقتصاد والكيمياء، شوف جعل الاقتصاد في إطار يعني أسلمت المعرفة، وكأن السيد الشهيد يريد يسلم المعرفة. واقتصاد إسلامي وكيمياء إسلامية ما عندنا، إن النبي مرشد معنوي إنما زين، أما إنه هل وظيفة الإسلام بيان العدالة وإعطاء طريقة للعدالة؟ لا، كأنه المفروض يكون المفروض يرفع يد الإسلام عن طريقة العدالة، وإنما مرشد وفي مجال الاقتصاد غاية ما في الأمر واعظ. وقد بيّن السيد الشهيد أصلاً هاي الأشياء اللي الآن، يعني طبعاً الآن هذا الكلام فيديو مصور وهو ناقل عن السيد مرتضى العلوي، مرتضى الكشميري ناقل عنه. فكلامنا هنا ليس في الاقتصاد أو في الطب فحسب، يعني من نتيجة أن كل شوف حق في أن حق في العلوم الإنسانية كعلم النفس والاجتماع، إنها علوم صنعها آخرون، وبالنتيجة أنه لابد إحنا نأخذها من عندهم كعلم يعني. فالاقتصاد هم أيضا علم، ومو شغلتي أنا، مو شغلتي اقتصاد، هذا علم مكتشف. فما هذا الكلام، هذا كل الكلام في إطار أن السيد الشهيد كأنه كان بصدد إيجاد علم آخر بإزاء يا علم علم الاقتصاد، وهذا يعني كلام عجيب جدا. ولا زال هذا عدم الفهم وعدم الوضوح يعني سائد عند الكثيرين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.